بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله رحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أم سلمة رضي الله تعالى عنها.
لا أمس الباب، اليوم الشرح.
هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله، والفضيلة التي خصت بها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وحدثه بمحضر من أم سلمة رضي الله عنها، وهي لا تشك في أنه دحية، حتى إذا ما غادر عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة عن هذا الذي جاء وتحدث، فقالت هو دحية، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل من الملائكة، لكن اعتاد عليه السلام إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة آدم يأتيه على هذه الهيئة، أي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، فكان هذا مكان فضلها، حيث شاهدت الملائكة واستمعت لحديث الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله في السوق إنها معركة الشيطان،
هذا الكلام الذي دار بين التابعين أبو عثمان النهدي ومن كان معه يبينون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وأن الأسواق تعد من شر الأماكن. نعم،
قال أهل اللغة المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها،
هذا أصل معنى المعركة. وسمي السوق بالمعركة أو موضع المعركة لما يجري فيه من اختلاف ومن نزاع ومن صراع بين المتعاملين فيه البائعين والمشترين. نعم،
ومصارعتهم، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة،
الأيمان الخائنة يعني الأيمان الكاذبة. نعم،
والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء،
والنجش والبيع على بيع الأخي هو بمعنى واحد،
والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان،
وهو ما أشار إليه القرآن بالتطفيف، فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم،
قوله وبها ينصب راياته إشارة إلى ثبوته هناك،
حيث إن الأسواق لا تخلو من دعاة ومن فساق ومن مجرمين ولصوص وسحرة وغير ذلك، وكل ينصب الرايات التي تخصه وتجذب الناس إليه. نعم،
إشارة إلى ثبوته هناك واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها، فهي موضعه وموضع أعوانه، والسوق تؤنث وتذكر،
يعني يقال السوق تؤنث
السوق
وتذكر. يقول ذهبت إلى السوق وأقمت بالسوق وبعت في السوق واشتريت من السوق، كل ذلك يراد به المكان الذي تجري فيه الصفقات، فمنهم من يذكره يقول أقمت بالسوق، أو يؤنثه، وذلك لأن من يوجد في السوق ومن يتعامل في السوق في الأصل أنه يعتمد في قيامه وجلوسه على الساق، وجمعها سوق، فسمي المكان بالسوق. نعم.
سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم.
على سوقهم يعني جمع ساق. نعم.
قوله إن أم سلمة رأت جبريل في سورة
وهذا محل لحية. الشاهد من الحديث
في سورة دحية هو بفتح الدال وكسرها.
يقال دحية ويقال دحية. نعم.
وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنها، وفيه جواز رؤية البشر الملائكة،
يعني أن البشر يرون الملائكة لكنهم لا يرونهم في صورهم الحقيقية التي خلقوا فيها، وإنما يرونهم في الصور التي يتحولون إليها كصورة الإنسان. نعم.
ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين، لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على
أي لا يستطيعون، حيث إن الإنسان لا يقوى ولا يطيق رؤية غير البشر، فهو لا يطيق رؤية الملائكة ولا يطيق رؤية الجن ولا يطيق رؤية غيرهم ممن لم يخلق على صورة البشر. نعم.
لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا.
نعم. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا مرتين في صورته الحقيقية. نعم.
قال ورآه مرتين على صورته الأصلية. قولها يخبر خبرنا، هكذا
يخبر خبرنا،
يخبر سن
أو يخبر خبرنا، والظاهر أنها الأولى، يعني يرى حالنا ويطلع على أحوالنا. نعم.
قال هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذلك نقله القاضي عن بعض الرواة والنسخ وعن بعضهم عن بعض الرواة والنسخ،
يعني بعض الرواة الذين رووا.
نعم.
ونقلوا الكلام بالرواية، وبعض النسخ التي كتبت. فما كتب يسمى نسخا، وما نقل مشافاة يقال له رواية. نعم.
وعن بعضهم يخبر خبر جبريل،
وعن بعضهم يخبر خبر جبريل، يعني يخبر بأن هذا الذي جاء في صورة دحية ابن خليفة هو جبريل.
قال وهو الصواب، وقد وقع في البخاري على الصواب، والله أعلم.
ثم يعني قال أن أم سلمة رضي الله عنها رأت جبريل لكن في صورة الآدميين. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها،
والمراد بها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السناني.
السناني نعم.
قال أخبرنا طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا.
وهذا كناية عن أكثرهن فعلا للخير
نفقا.
وقد كانت زينب رضي الله تعالى عنها تعمل بيدها وتنفق ما تكتسب من عمله على المساكين وتنفقه في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وقال أسرعكن بي لحاقا يعني موتا أطولكن يدا. وكنا رضوان الله عليهن فهمنا من هذا أن المراد بطول اليد طول اليد الجارحة، فكنا يتسابقنا على معرفة أطولهن يدا، وذلك بأن يقسن أيديهن بواسطة قصبة ليروا أيهم أطول. وحيث كانت أم المؤمنين رضي الله عنها سودة كانت أكثرهن جسدا أضخمهن جسدا طولا وعرضا، فكانت يديها أو فكانت يداها أطول منهن، وكانوا يظنون أن أول من يتوفى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي سودة لتحقق طول اليدين فيها، لكنهم فوجئوا أن أول من توفيت وانتقلت إلى الرفيق الأعلى ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش. وعندها فطنوا بأن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا يعني في فعل الخير وفي الإنفاق في سبيل الله، حيث كانت رضي الله عنها تبادر بذلك وكانت تكثر من الصدقة، وتحقق لها هذا المعنى حيث توفيت رضي الله عنها قبل غيرها من النسوة. نعم.
قالت فكنا يتطاولنا أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق
وتتصدق يعني بكسب ما تعمله.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق
وتتصدق يعني
وتتصدق
نعم.
واحد. طيب معنى الحديث أنهن ظننا أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة، فكنا يذرعن أيديهن بقصبة، فكانت سودة رضي الله عنها أطولهن جارحة، وكانت زينب رضي الله عنها أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخيرات، فماتت زينب أولهن، فعلموا أن المراد طول اليد.
فماتت زينب
أولهن
أولهن
أولهن أولهن، فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة يقال فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا، وضده قصير اليد والباع وجد الأنامل
وجد الأنامل
وجد
الأنامل، يعني قصر الأنامل قلة الأنامل، وهي كناية عن عدم الإنفاق.
قال وفيه معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب رضي الله عنها،
أخبر بشيء تحقق ولم يكونوا يدركوا معناه فتحققت هذه المعجزة. نعم.
ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد
بلفظ متعقب
بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا سودة رضي الله عنها،
يوهم أن سودة أسرعهن لحاقا، حيث جاء إنه أنها أطول يدا، فظنوا أن المراد بها طول اليد الجارحة، ولم يدركوا أن المراد بطول اليد كثرة الخير وكثرة الإنفاق. نعم.
قال وهذا الوهم باطل بالإجماع. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل أم أيمن رضي الله تعالى عنها.
بعد أن فرغ من ذكر فضائل زوجات النبي أو بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى ذكر فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بأم أيمن. وأم أيمن رضي الله عنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الفترة بعد الولادة وفي الفترة بعد وفاة أمه آمنة إلى أن بلغ وإلى أن أصبح رجلا وإلى أن تزوج، كل هذه الفترة كان صلى الله عليه وسلم في حضانة أم أيمن، تعنى بشأنه وبتربيته. ولذلك كانت جريئة عليه، وربما كلمته وربما رفعت صوتها عنده، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنها أمه بعد أمه آمنة. ولذلك في هذه القصة التي أوردت وفي هذا الحديث أنها جاءت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يزورون أم أيمن، من باب صلة الرحم ومن باب العطف عليها، فقدمت لهم شرابا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من شربه لعذر، ولعله كان صائما. فلما اعتذر عن شرب هذا الشراب تكلمت رضي الله عنها وكأنها رفعت صوتها تلومه في عدم تحقيق رغبتها في شرب هذا الشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها على ذلك، ولم يقابل نفرتها بشيء، احتبارا واحتسابا أنها بمثابة أمه، فكان لا بد أن يرضى، ولا بد أن يشفق، ولا بد أن يحتمل ما يقع منها. وهذا محل الاستدلال في هذا الباب، لأن هذا يدل على بيان فضلها رضي الله عنها، وأن لها مكانة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترك معاتبتها، أو ترك يعني وتحمل ارتفاع صوتها، مما يدل على أن لها فضلا عنده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعل
يعني اعتذر عن شربه،
فجعلت تصخب عليه.
ومعنى تصخب يعني ترفع صوتها تكأنها تلومه لماذا لم يشرب. نعم.
وتذمر عليه
يعني تلح عليه بأن يشرب. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.
وهذا أيضا الحديث أورده الإمام مسلم لبيان فضل أم أيمن رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها مع أصحابه، وأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دأب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزورانها ويذكران أو يتذكران النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتها. فجاء مرة يزورانها فلما رأتهما بدأت بالبكاء وبكت، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه مواسيا ومسليا، يعني إن بكاءك لن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن هذا البكاء منك إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم وحزنا، وكان من الأولى والأنسب أن تصبري وتتحملي، والله سبحانه وتعالى يثيبك على صبرك على فراق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأجابتهما رضي الله تعالى عنها بهذا الجواب السديد، قالت أنا لا أبكي يعني على أن الله يعيد نبيه صلى الله عليه وسلم أو يرده بعد الموت، وأنا أعلم أن ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، وإنما الذي حملني على البكاء هو شعوري وإحساسي بأن وحي السماء انقطع، وأن جبريل عليه السلام الذي كان يأتي بالوحي ويأتي بالهدى ويأتي بالنور ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم قد توقف. فلما سمع منها هذا الجواب هيجتهما، يعني أثارت في نفوسهما هذا المعنى العظيم، فبدأ يبكيان لبكائها ويشاركانها في البكاء لعظيم ما شعرت به من معنى، لأن توقف خبر السماء وعدم صلة من في الأرض بمن في السماء من خلال الوحي لا شك أنه حسرة، ولا شك أنه أمر صعب، لذلك بكيا رضي الله تعالى عنهما. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضلها رضي الله تعالى عنها. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أم أيمن رضي الله تعالى عنها، قوله انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن رضي الله عنها فناولته إناء فيه شراب فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه،
يعني وهذا كان بدون وعي منها، يعني في أنها مثل هذا الفعل لا يتناسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها أخذت عليه وهي ترى أنه كأنه ابنها، لأنها هي التي شاركت في تربيته وهي التي أسهمت في تربيته، لذلك كانت فيها جرأة عليه. نعم.
قوله تصخب أي تصيح وترفع صوتها إنكارا لإمساكه عن شرب الشراب، وقوله تذمر أو تذمر
تذمروا
تذمروا هو بفتح التاء وإسكان الذال تذمر
أو تذمر نعم
وإسكان الذال المعجمة وضم الميم
تذمر
نعم ويقال تذمر
ويقال تذمر نعم
تذمر بفتح التاء والذال والميم أي تتذمر وتتكلم بالغضب يقال ذمر يذمر كقتل يقتل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب وكانت تدل عليه صلى الله عليه
وسلم تدل عليه يعني كانت
آخذ عليه
من الدلال مأخوذة من الدلال بمعنى الجرأة كانت تجرأ عليه نعم
نعم. أيوة. لكونها حاضنته ورب لكونها حضنته
وربته
صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أم أيمن أمي بعد أمي
يعني هي التي تولت تربيتي بعد أمي والمراد بها أمه آمنة بنت وهب نعم
قال وفيه أن للضيف الامتناع عن الطعام والشراب الذي يحضره
يعني يجوز للضيف أن يمتنع عن أكل الطعام وشرب الشراب إذا كان له عذر في ذلك
أي.
وإذا كان هذا لا يؤدي إلى الإساءة إلى المقدمة الطعام والشراب نعم وأم أيمن هنا وإن بدأ منها تذمر وإن بدأ منها يعني
صخب
لكن لما كان محتملا جاز نعم
نعم قال وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه قوله قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فيه زيارة الصالحين وفضلها
وهذا يعني يستنبط منه زيارة الصالحين وفضلهم حيث إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قاما بزيارة أم أيمن
نعم. وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان
وزيارة الصالح لمن هو دونه على اعتبار أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فقد زار أم أيمن وهما أكثر منها يعني صلاحا
وزيارة
نعم هي طبعا هاجرت مع النبي عليه الصلاة والسلام
قال وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه
نعم
وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة.
يعني إن أبا بكر رضي الله عنه لما استصحب عمر رضي الله عنه فكل منهما كان من الكبار ومن الصالحين، تطاوعا وزارا أم أيمن. نعم.
والعيادة ونحوهما، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب.
وهذا ما وقع عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بكى أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما مع أم أيمن عندما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي.
هذا ما كان في يوم أحد. لكن سبق أن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم والدة أنس وخالته ويقيل عندهما. وقد بين الحافظ ابن حجر أن بينهما محرمية، إما من رضاع وإما من نسب، لأنه كما هو معلوم أن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، وهؤلاء منهم المرأتان. فلما كان هناك محرمية من نسب أو من رضاع ساغ له صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهما وأن يقيل عندهما وأن ينام على فراشهما ولا يعد في ذلك حرج. فكان يأتي ويدخل في بيت أم سليم، وكانت تسمى بالرميصاء أو تسمى هي وأختها، تلقبان بهذه الألقاب، وهي عبارة عن حاجة تكون في طرف العين، قذن كما قال في أطراف العينين، ولعل ذلك كان خلقة فيهما، فلقبتا بالرميشاء والرميصاء. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم، وأنه لا يرى حرجا في ذلك لما في المناسبة أو لما في السبب وهو المحرمية بينهما. وهذا الحديث الذي أورده هنا لبيان فضل أم سليم ولبيان فضل أم حرام خالة أنس يدل على أنهن ممن حظين بالفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا
يعني ابن السري
يعني ابن السري
ما هو سري هو سري
السري. نعم. قلت الجنة فسمعت خشفة أو خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنها.
وهذا إنما كان في المنام يعني أنه دخل الجنة في المنام فرأى أن الغميصاء دخلت قبله كما جاء في الحديث الآخر أنه رأى بلالا دخل الجنة قبله فسأله بما سبقتني إلى الجنة فأخبره السبب وكل ذلك إشعارا بفضل من شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة وهي وإن كانت من الرؤى وإن كانت من المنامات لكنها تدل على الفضل. نعم.
قال وحدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز ابن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال رضي الله عنه.
يعني كل منهما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الرميصاء فلم يذكر يعني موجبا ومبررا وأما بلال فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله بعد أن لقيه قال يا بلال لرأيت أو سمعت خشخشتك في الجنة فدلني على أقرب أو على أدنى على 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 دلني على أفضل عمل عملته أدخلك الجنة فقال ما أذكر أني عملت عملا إلا أني كنت إذا أحدثت توضأت وإذا توضأت صليت ركعتين يعني ركعتي لصلاة الوضوء وكان يصليها في أي وقت ما دام توضأ سواء كان وقت إباحة للصلاة أو وقت نهين حيث إنها صلاة ذات سبب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذا وأنه بهذه المنقبة هي التي أدخلته الجنة، وأنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنعا. قبل ذلك فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما،
يعني في ماضي ليلتكما. أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهما ودعا لهما بالبركة. وقد جاء في هذه الرواية أن الطفل الذي توفي هو الذي كان يكنى بأبي عمير صاحب النغير.
النغير، يا أبا عمير،
يا أبا عمير ما فعل النغير. وأنه كان متعلقا، أبو طلحة متعلقا به أشد التعلق، وأنه حزن لمرضه ولفراقه وكان قلقا، فكان كلما دخل يسأل عنه. ولما توفي أخبرت أهلها وطلبت منهم أن لا يخبروا أبا طلحة لما علمت من تعلقها به، لكنها تركته في جانب البيت وقد غطته. ولما دخل وأراد وسأل عن ابنه قالت له: هو أهدأ ما يكون، طمأنته إنه بخير وأنه أهدأ ما يكون. ثم إنها هيأت له الطعام والشراب وهيأت نفسها إلى أن أكملت معه قصة معاشرتها، ثم بعد ذلك أخبرته بأمر الله جل وعلا وبحكم الله وبأن الله سبحانه وتعالى أخذ وديعته. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن شكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر أنها غرته في هذا الباب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بارك لهما. وكان من ذلك أن حملت رضي الله تعالى عنها بطفل لما ولد سمته عبد الله، وبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبارك له، فكان من هذا الولد 10 أولاد كلهم كان يحفظ كتاب الله ويرتل ويقرأ، وكلهم كان ولدا مباركا. وسنكمل إن شاء الله الكلام حول أم سليم وفضل أم سليم ومكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم في درس مقبل إن شاء الله.
جزاكم الله.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.